الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
العين الدولية على لبنان والخلافات الحكومية تطغى على المشهد الداخلي. قاسم، طريقة إقرار الموازنة غير قانونية. حمية، ما حدا كان ناطرنا نوافق على التعيينات، والمرتضى، رفضنا طرحها من خارج الجدول لكن حدث ولا حرج. عدوان، تهرب، هروب، تهريب، لا حسيب ولا رقيب. ستة جرحى في بسابة جراء تلاسن على أفضلية المرور. بلدية كفر دبيان، القدرة الاستيعابية للزوار وصلت إلى حدها الأقصى. واشنطن، الغزو الروسي لأوكرانيا في 16 شباط واتصال هاتفي بين بايدن وبوتين مساء. التفاصيل مع سيمونا حتشيتي وجومانا زغيب مراد. أنظار العالم مشدودة إلى أوكرانيا، حيث المواقف والحشد العسكري المتصاعد بين دول حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة وروسيا في ذروته. واشنطن تحذر وتؤكد على اجتياح القوات الروسية لأوكرانيا في غضون أيام. أوروبا تشكك وموسكو تنفي. إنها لعبة شد حبال ولي أذرع في حرب باردة قد تتحول في لحظات إلى حرب ساخنة لا تحمد عقبها. محليا، نهج إدارة البلاد منذ سنوات برز فاقعا في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في بعبدة. تمريقة الموازنة من دون تصويت ومعها التعيينات فجرت خلافا وجدلا بين أفرقاء المنظومة الحاكمة. رئيس الجمهورية صامت، رئيس الحكومة يتبرأ، الثنائي أمل حزب الله منتقد وثائر، والسبب أن التعيينات والحصص كما العادة يجب التوافق عليها مسبقا. أما ترجمة العملية للاعتراض فهي في رفض توقيع وزير المال على المرسوم. إنها المنظومة تتقاتل فيما بينها بعدما أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم، وإلى أن يحين موعد الاستحقاق الانتخابي تذكروا أيها اللبنانيون وعد صوت للأكثرية زيتا.
اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن طريقة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء حصلت بشكل مخالف للدستور، لأن النقاش كان سطحيا والتعديلات لم تعرض على الوزراء الذين لم يتلقوا الإجابات على بعض القضايا المطروحة. وفي خلال احتفال حزبي لفت إلى أن الوزراء تفاجأوا أثناء النقاش بخروج رئيس الحكومة لإعلان إقرار الموازنة، مشدداً على أنها لم تقر بشكل قانوني.
ومواقف توضيحية لما جرى في مجلس الوزراء مع إستيل صهيون.
توضيحاً لحقيقة ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، صدر عن وزير الثقافة محمد المرتضى البيان الآتي لمن يتساءل من مسؤولين ومواطنين: الحقيقة المجردة أن جلسة الحكومة جرى رفعها فجأة بعد طرح موضوع التعيينات من خارج جدول الأعمال في وقت كان فيه مشروع الموازنة لا يزال قيد البحث، بل كانت بعض التعديلات المقترحة وبعض الأرقام ولوائح السلع المفترض إخراجها من دائرة الرسوم ونماذج المحاكاة المتعلقة بالدولار الجمركي لم تسلم بعد إلى الوزراء، رغم مطالبتنا بذلك مرارا وتكرارا، ورغم الوعود بتزويدنا بها في الجلسة المنصرمة، ما يعني قانونا أن مجلس الوزراء لم يختم نقاشه في مشروع الموازنة ولم يصوت عليه ولم يصدر أي قرار بالموافقة أو الرفض خلافا لما جرى تظهيره أمام الأعلام. أما بالنسبة لموضوع التعيينات تابع المرتضى، فلم نطالب بأي تعيين، بل كان رفضاً مبدئياً منا لطرح التعيين من خارج جدول الأعمال، وطلبنا بإرجاء الأمر، لكن وحدث ولا حرج، كأننا أمام اجتهاد دستوري عظيم أصبحت معه آلية إقرار المسائل في مجلس الوزراء تقتصر على الآتي: نستل موضوعاً من خارج جدول الأعمال ونطرحه، فيعترض من يعترض، فنوهم الوزراء بأن الأمر أرجئ، ثم نرفع الجلسة فجأة ومن دون تصويت لنعلن بعد رفعها أن مجلس الوزراء قرر التعيينات. من ناحيته، لفت وزير الأشغال العامة علي حمي إلى أن الموازنة بالنسبة لهم لم تقر، وهي صدرت بموجب أعلان وليس مناقشة، مؤكدا أن ليس من صلاحية وزير المال إرسال الموازنة للوزراء، وهو من يقرر ما إذا كان سيوقع أم لا يوقع على ما صدر عن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. أضاف للجديد: لم نقرأ المواد ولا الأرقام، وأنا وزير في الحكومة ولا أعلم الإيرادات المطروحة في الموازنة، والنسخة الأخيرة منها بعد التعديلات لم توزع علينا، وتفاجأنا بإقرارها رغم أننا لم نناقش الكثير من البنود، لذا في الأيام المقبلة ستظهر الخطوات التي سنخطوها. وردا على سؤال عن موضوع التعيينات قال حمية: تم طرح اسم يحيى خميس في البداية، ولكنه استبدل بزياد نصر، وعندما سئلت عنه قلت إنه مثال للموظف الجيد، بس ما حدا كان ناطرنا نوافق على التعيينات. بدوره كشف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس عن واقعتين خطيرتين حصلتا في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. الأولى تكمن في إقرار الموازنة من دون التصويت عليها من قبل الوزراء، والثانية طرح رئيس الجمهورية لملف التعيينات من خارج جدول أعمال الجلسة، معتبرا أن ما حصل لا ينم عن أي مسؤولية تجاه القضايا الأساسية ولا يعكس إلا واقع شريعة الغاب والفوضى. وعن الموازنة قال خريس: لا يمكن أن نسير بالضرائب التي فرضت على الناس، فهي لن تمر تحت أي شعار كان.
قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان عبر تويتر: في جمهورية التهريب خطط الاستنهاض الاقتصادي تهرب ونجهل وضعها، الموازنة تهرب ونجهل من يتحمل مسؤوليتها، الكابتاغون يهرب ولم نقبض بعد على الجهة التي تقف وراء التهريب. أضاف: تهرب، هروب، تهريب، لا حسيب ولا رقيب.
عضو لقاء الديمقراطي أنا بلال عبد الله كتب عبر تويتر: مشروع الموازنة المقدم للمجلس النيابي يحمل الكثير من الخلل في المقاربات الاجتماعية والضرائبية، وسنعبر عن موقفنا في خلال مناقشته في المجلس في إطار التزامنا الثابت بمبدأي الإصلاح والعدالة الاجتماعية، ثوابتنا ليست موسمية انتخابية.
أعلنت القاضية غدا عون أنها لم تتراجع عن مذكرة الجلب بحق حاكم مصرف لبنان رياض سليمي، معتبرة أن المهم هو التنفيذ.
بدعوة من عائلة الخوري التقى مرشح القوات في المتن الشمالي عن المقعد الكاثوليكي من الحمرياشي الأهل والأصدقاء في منزل يوسف الخوري، وتخلل اللقاء نقاشات تمحورت حول الانتخابات وظروف البلد ومعاناة شعبه، وقد عبر الأهالي عن دعمهم الكبير له ووقوفهم إلى جانبه.
في زيارة رسمية ليومين توجه وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية إلى العراق، يرافقه المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر للبحث مع المسؤولين العراقيين السبل الآيلة إلى تعزيز نمو العلاقات بين البلدين في مجالات النقل البري وترانزيت ودخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي العراقية وإمكانية إعداد اتفاقيات على مستوى النقل الجوي والبحري.
طالبت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان السلطات المختصة بالسهر على تطبيق القرارات الصادرة عن الوزارات والإدارات المعنية والمتعلقة بالسلامة العامة لمنع سير المركبات غير المرخصة لنقل مادة الغاز الخطرة على الطرق العامة. ولفتت النقابة نظر المسؤولين إلى ازدياد عدد هذه السيارات غير المرخصة وازدياد تجوالها داخل الأحياء السكنية في هذه الأحوال الصعبة، واعتبرت أنها بمثابة قنابل موقوتة وقد يؤدي تجوالها إلى حوادث خطرة ومميتة.
اعتصم أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج في ساحة النور طرابلس تحت شعار من أجل حماية الطلاب اللبنانيين في الخارج وعدم هدم مستقبلهم وطردهم من جامعاتهم. وطالب رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد رئيس الجمهورية بالتوقيع على قانون الدولار الطالبي، داعيا رئيسي الحكومة ومجلس النواب إلى العمل لأجل إقرار هذا القانون الذي من شأنه تخفيف العبء عن كاهل الأهالي.
تعليقا على ما ورد في صحيفة الأخبار عن توقيف شبكات تعمل لصالح العدو الإسرائيلي، استغربت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عدم الحس بالمسؤولية من هذه الوسيلة الإعلامية، خصوصا قبل الانتهاء من التحقيقات، مع العلم أننا في كل مرة يصدر من قبلنا بيان مفصل عن استكمال أي تحقيق. ونفت المديرية وجود أي خرق ولا توقيفات من أفراد الشعبة أو في أي جهاز أمني أو عسكري آخر، وقالت يبدو أن كاتب المقال على علم أكثر منا بأن هناك تورطا لشخص تابع لأحد الأحزاب تم توقيفه من قبلهم.
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباحا 21,000 ليرة للبيع و 21,200 ليرة للشراء.
أعلن المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيد ثاني أن المرفأ على استعداد للعمل يومي السبت والأحد للتعويض عن الأيام التي توقف فيها نظام الجمارك الإلكترونية عن العمل، على أن تبدأ عملية إخراج وإدخال البضائع من وإلى المرفأ فور تبلغ الإدارة بذلك من السلطات الجمركية رسميا. توازيا أعلنت إدارة مرفأ طرابلس في بيان أنها ستواكب من خلال رئيس الدائرة التجارية لديها جميع العملاء والزبائن الذين أكملوا إجراءاتهم الجمركية لتسهيل إخراج بضائعهم السبت والأحد.
نصحت بلدية كفر ديبيان المواطنين بعدم التوجه حاليا نحو مراكز التزلج كون القدرة الاستيعابية للمنطقة وصلت إلى حدها الأقصى، وذلك حفاظا على السلامة العامة وحرصا على راحة رواد كفر ديبيان للاستمتاع بالسياحة والتزلج.
شريط من الأخبار الأمنية مع كارلا عيد الصيفي.
سقط 6 جرحى في إشكال وقع في بلدة بسيبة في إقليم الخروب بين عمال إحدى الشركات المتعهدة في البلدة بتنفيذ مشروع مد شبكة لمياه الشرب، وبين أحد أبناء البلدة الذي كان ينقل تلامذة ولم يتمكن من المرور بسبب أعمال الحفر، ما أدى إلى تلسن بين الطرفين. وتطور الإشكال بعد تدخل عدد من العمال وشبان من بسيبة وحصل تضارب بالأيدي، وتم نقل الجرحى إلى مستشفيي سبلين الحكومي والمركزي في بلدة مزبو. وعلى الأثر حضرت القوى الأمنية وتم تطويق الحادث وتوقيف شخصين، فيما تسارعت الاتصالات في المنطقة لتهدئة الوضع وإجراء مصالحة. سرق مجهولون أمس أسلاكا كهربائية نحاسية في بلدة كفروة تعود لخط التوتر المنخفض والتي تغذي أحياء من البلدة والأبار الارتوازية، الأمر الذي تسبب بانقطاع الكهرباء عنها، وتولت دورية من مخفر درك زفت التحقيق في ملابسات الحادث. بعد توافر معلومات لشعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي حول قيام مجهولين بسرقة حديد سكة القطار في محل دير عمار، توصلت إلى تحديد هوية المتورطين بعمليات تقطيع وسرقة حديد سكة القطار، وهم 5 لبنانيين أوقفتهم إحدى دوريات الشعبة بتاريخ 3/2/2022 في محل دير عمار أثناء قيامهم بقص أجزاء من سكة الحديد في المحلة. بالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بسرقة أجزاء من سكة الحديد لبيعها في إحدى بؤر الخرضوات بهدف الربح المادي، كما اعترف أحدهم أنه نفذ سابقا عمليات سرقة أجزاء متعددة من سكة الحديد وبيعها في بؤرة في محلة التبانة عائدة للبناني مواليد عام 1972 حيث تم توقيفه، وصرح أنه قام بشراء الحديد من الأول إضافة إلى علمه بأنه مسروق من سكة القطار. نقل عناصر من الدفاع المدني قتيلا سوريا إلى مستشفى سان جورج قضى جراء تعرضه لحادث صدم وقع على طريق عام عجلتون بعد حضور الأجهزة الأمنية المتخصصة وإتمامها الإجراءات القانونية اللازمة. أخمد عناصر الدفاع المدني حريقا داخل سيارة في ساحة ساسين الأشرفية، نقل على أثره مصاب إلى المستشفى. وفي أدونيس أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني حريقا داخل موقف للسيارات في الطبقة السفلية الأولى في مبنى سكني، واقتصرت أضرار الحريق على الماديات، والحريق أتى على سيارتين ودراجة نارية كانت مركونة داخل الموقف.
إلى أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
تصاعدت الأزمة الروسية الأوكرانية لتصل إلى مداها، إذ قد تنطلق الرصاصة الأولى في ساحة المعركة بين البلدين في 16 من شهر شباط الحالي. فسعت الصفر لتحويل الحرب الباردة بين الطرفين إلى حرب ساخنة، أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر بالفيديو مع زعماء دول الغرب والاتحاد الأوروبي والناتو. وأشارت صحيفة بوليتيكو إلى أن الأوروبيين اختلفوا مع بايدن في تقدير توقيت وحتمية التصعيد، منوهة بأن بعض الجهات شككت بمعطيات المخابرات الأمريكية، إذ أكد الأوروبيون ومن بينهم مسؤول بريطاني أن لديهم معلومات مغايرة لمعلومات الاستخبارات الأمريكية المتعلقة بغزو 16 شباط. في موازاة ذلك، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن بايدن سيتصل مساء اليوم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة الوضع. وعلى وقع هذا التصعيد، طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة من مواطنيها عدم السفر إلى أوكرانيا، وطالبت وزارة الخارجية الكويتية من مواطنيها المغادرة، كما فعلت شيء عينه مجموعة من الدول أيضا ككندا، نيوزيلندا وفنلندا، وأمرت السفارة الأمريكية في أوكرانيا موظفيها غير الأساسيين بمغادرة كييف. إلى اليمن، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية بدء تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء كرد على تهديدات الحوثيين ضد المطارات المدنية والمسافرين، مؤكدا أن الحوثيين اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين، وأنه لا يمكن التغاضي بعد اليوم عن هذا التمادي، وطالبا من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة هناك. سوريا، أعلن المرصد السوري عن مقتل 7 إرهابيين من داعش في غارات جوية روسية على البادية السورية. إلى تونس، حيث أعلن رئيس جمعية القضاة التونسيين أن هيئات داخلية وخارجية وجهات كثيرة ترفض ما يقوم به رئيس الجمهورية. في شأن كورونا، منعت الشرطة الفرنسية مئات السيارات من دخول باريس للمشاركة في الاحتجاجات ضد إجراءات كورونا التي تجرى هناك. من جهة أخرى، اعتبرت النرويج أن كورونا لم يعد تهديدا صحيا، وبالتالي حان الوقت لإلغائها القيود التي فرضتها سابقا.
وعلى واقع قرع طبول الحرب الروسية الأوكرانية، هل من تداعيات على لبنان ستريد بعينه؟
ما هي تداعيات اندلاع حرب روسية أوكرانية على لبنان؟ سؤال يخطر على بال اللبنانيين اليوم مع هاجس الحرب العالمية الأولى والمجاعة التي قتلت ثلث اللبنانيين. مدير المنتدى الإقليمي للدراسات والاستشارات العميد الركن خالد حميدي تحدث في هذا الإطار لإذاعتنا.
لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تجد أوروبا الغربية نفسها أمام ظروف حقيقية لاندلاع ما يمكن أن يسمى حرب عالمية ثالثة. طبعا الاستعدادات للحرب أضحت موجودة، التدخل الأمريكي في كل دول البلطيق، وهي الدول طبعا التي تشكو روسيا من ازدياد النفوذ الأمريكي فيها، كذلك الحشود والاستنفارات الموجودة في دول الناتو توشي كذلك بأن هذا الصراع مقبل على تطور حتى في مرحلة قبل أن يتخذ شكلا عسكريا. أما في تداعيات الحرب، فالتداعيات يعني هي فعلا ابتدأت، ربما المؤشرات الأولى لها هي الارتفاع الكبير في أسعار الغاز والنفط. كل العالم سيتأثر في حال تأثرت حركة الصناعة وحركة التجارة الدولية التي ترتبط بالطاقة وترتبط بأوروبا كمزود بالعديد من هذه السلع، سواء الاستهلاكية أو السلع المتطورة والصناعية وإلى ما هنالك. وقد يتطور هذا الصراع كذلك، وهو مرشح بقوة لأن يتحول إلى عقوبات متبادلة ما بين روسيا والصين من جهة، وما بين أوروبا والولايات المتحدة من جهة أخرى، بما يعني كذلك أنه سيؤثر على أمن الإمداد، لسيما من قبل الصين كمزود أساسي للعالم بمختلف أنواع المنتجات والسلع، وبالتالي مما سيرفع أسعار هذه السلع أو ربما سيؤدي إلى تضاؤل وجودها في الأسواق. القمح سترتفع أسعاره، وربما إذا نشب نزاع مسلح رح يصير في طبعا قيود على تصديره من قبل الأوكران أو الروس، ويستعمل القمح كورقة ضغط. هلا ما بعتقد أنه يعني نحن رايحين على ظروف الحرب العالمية الأولى. اليوم ما تنسي يعني كنا بنحكي بوقتها كان في حرب مع تركيا، طبعا تركيا هي المستهدفة بالحرب، وبالتالي كان كل شيء بدروه على المجهود الحربي التركي وطبعا مع المعارك وانقطع خطوط المواصلات. لا طبعا اليوم المنطقة فيها مقومات اقتصادية، طبعا لبنان دولة فقيرة اقتصاديا، لبنان بحاجة انه ياخذ بعين الاعتبار انه هناك سلع استراتيجية يجب ان يكون متوفر مخزون ربما لثلاث اشهر موجود دائما مش قابل للاستعمال، وهذا اللي كانت تلعبه هالدور اهراءات بيروت.
في قراءة استراتيجية للوضع، تعد منطقة البحر الاسود روسيا اوكرانيا ورومانيا هي المورد الرئيسي للقمح لعدد من الدول العربية وتحديدا القمح الرخيص، وكذلك اساس الصادرات الاوكرانية الى الدول العربية هو الحبوب.
نختم بالاحوال الجوية.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى التلاتة. بكرة طقس قليل غيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، بتسجل على الساحل 22 فوق الجبال وبالداخل 17 درجة مع انخفاض بنسبة الرطوبة. رياحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 35 و 75%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، ترين طقس غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل، واحتمال تساقط أمطار خفيفة خاصة شمال البلاد مع ضباب على المرتفعات. والثالثة طقس غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع أمطار خفيفة متقطعة شمالا وضباب على المرتفعات. أما الأربعة فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
كان في جولة ظهيرة. العين الدولية على لبنان والخلافات الحكومية تطغى على المشهد الداخلي. قاسم طريقة إقرار الموازنة غير قانونية. حمية ما حدا كان نطرنا نوافق على تعيينات، والمرتضى رفضنا طرحها من خارج الجدول لكن حدث ولا حرج. عدوان تهرب هروب تهريب، لا حسيب ولا رقيب. ستة جرحى في بسابة جراء تلاسن على أفضلية المرور. بلدية كفر دبيان القدرة الاستيعابية للزوار وصلت إلى حدها الأقصى. واشنطن الغزو الروسي لأوكرانيا في 16 شباط واتصال هاتفي بين بايدن وبوتين مساء. في اليمن التحالف سنصعد ولا يمكن التغاطي عن تعديات الحوثيين. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعياً فريدي سيبا وجاد فاضل.